بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وقال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، درجة حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه هو حديث صحيح، حديث صحيح. المسألة الثانية، درجة رواية ابن خزيمة لحديث أبي مسعود البدري إسنادها حسن، فهي من طريق محمد ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند ابن خزيمة. فإذا بارك الله فيكم، السنة إخفاء التشهد، يعني الإنسان إذا قال التحيات لله ما يجهر بها ويرفع صوته، وإنما يخفي التشهد. والدليل على ذلك في سنن أبي داود بسند حسن، وابن يعني لأنه من طريق ابن إسحاق، وقد توبع ابن إسحاق، عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة أن يخفي التشهد، من السنة أن يخفي التشهد. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا خلافا. طيب، عندنا مسألة، حديث فضالة ابن عبيد ما علاقته بالتشهد؟ حديث فضالة ابن عبيد ما علاقته بالتشهد؟ لو تلاحظون، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. طيب، وش دخل الحديث في التشهد؟ وليس فيه كلمة التشهد، أي في حديث فضالة ابن عبيد. قال ابن القيم في جلاء الأفهام: ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقا، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. يعني حديث فضالة بن عبيد فيه الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضعه أين سيكون في الصلاة؟ أي في التشهد، حال جلوسه للتشهد. فمن هنا أورده الحافظ بن حجر في أو مع أحاديث التشهد. طيب، عندنا مسألة، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ يعني رجل صلى في التشهد الأخير، قرأ التحيات لله، ثم لم يذكر القسم الثاني من التشهد وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم يقولون: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، وذهب الشافعي إلى الوجوب. دليل الشافعي، قال في حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا، اللهم صل على محمد، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث فضالة بن عبيد، ففيه أن الرجل لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الصلاة من واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة لأمره نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. واستدل أيضا الجمهور بما جاء عند أبي داود وابن ماجه وأحمد عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. والخبر عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة. والشاهد أن الرجل لم يذكر أنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الجمهور قالوا: جاء أن عمر بن الخطاب علم الصحابة التشهد على المنبر، ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات لبين ذلك عمر ولعلمهم هذا الأمر. وأما حديث أبي مسعود الأنصاري قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا على سؤال، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول، قال: قولوا كذا. فليس المقصود به الأمر الذي يأثم من لم يفعله، وإنما كان هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله. طيب عندنا مسألة: هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ أكثر أهل العلم على أن التشهد الأول يقتصر فيه على التشهد دون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وهو المذهب عند الحنابلة أنه يشرع في التشهد الأول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتهم حديث الباب، والأحاديث مذكورة في الباب، قالوا لم يأتي فيها التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، بل في رواية ابن خزيمة: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فلم يفرق بين التشهد الأول أو الثاني. وقال الجمهور قالوا: جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قالوا: المقام مقام تعليم، فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في حديث عند الترمذي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. الرضف أي الحجارة المحمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يطيل في التشهد الأول، ولو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا أطال. وبعضهم أعلى هذا الحديث بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والصواب أن هذه الرواية محمولة على الاتصال، فالخبر ثابت والله تعالى أعلم. الترمذي ماذا يقول؟ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، هكذا يقول الترمذي رحمة الله تعالى عليه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحمات، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. انتهى كلامنا القيم من زاد المعاد. فإذا بارك الله فيكم، في المغني قال المروذي: قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد إن إسحاق بن راهوية يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال الإمام أحمد: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر: هذا شذوذ. مع أن الإمام أحمد عنه رواية بالركنية والإعادة مثل قول الشافعية في التشهد الأخير، ولكن الصواب كما ذكرت لكم قول جمهور أهل العلم. قال القاضي عياض في الشفاء: وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركه دون النسيان. فالشاهد أنه القاضي عياض عد هذا القول شذوذا، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فائدة: قال ابن رجب الحنبلي فتح الباري: الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام مشروع بلا خلاف. الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام مشروع بلا خلاف. طيب، مسألة: ما حكم التعوذ بالله من هذه الأربع قبل السلام؟ جمهور أهل العلم يرون السنية، وذهب طاووس وبعض الظاهرية وبعض أصحاب الإمام أحمد إلى الوجوب. فإن ترك التعوذ بالله من هذه الأربع بطلت صلاته إن كان عمله هذا متعمدا، بدليل الأمر: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، في حديث أبي هريرة. وأجيب عنه، أجيب عن هذا الاستدلال بحديث ابن مسعود: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فلو كان التعوذ بالله من أربع واجبا لذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما وكل الأمر إلى اختيار المصلي. وكذلك في تعليم عمر التشهد لم يذكر وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع. وكذلك في حديث الرجل الذي قال: يعني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما ذكر التعوذ بالله من هذه الأربع. فهذا يقوي قول جمهور أهل العلم أن التعوذ بالله من أربع قبل السلام من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة. في صحيح مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، أو أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا، قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. فإذا طاووس كان يشدد في تعليم ابنه هذا الدعاء. فائدة بارك الله فيكم: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. أي إذا وقع فيه الدين وتتابعت عليه الديون، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فيعني ينبغي علينا أن نتعوذ بالله أيضا من المأثم والمغرم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بسند صحيح، والحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة أو فائدة: ما حكم التسليم؟ جمهور أهل العلم يرون ركنية التسليم، لابد على الإنسان أن يسلم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الخروج من الصلاة بأي أمر مناف للصلاة. فلو أن رجلا في نهاية التشهد أحدث وتعمد الإحداث فالصلاة صحيحة، لأنه خرج من الصلاة بشيء ينافي الصلاة. ولكن جمهور أهل العلم يقولون لا، لا بد أن يسلم، والصواب هو قول جمهور أهل العلم، والدليل وتحليلها التسليم. طيب عندنا مسألة: هل التسليم الثانية لها حكم ونفس حكم التسليم الأولى؟ قال ابن المنذر في الأوسط: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمه، يعني لو سلم تسليمة واحدة صلاته صحيحة. وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمه. ومن الأخبار على أنه يسلم تسليمتين حديث الباب. طيب ابن المنذر يقول: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقولون معنى كلامه أن التسليم الثانية سنة، مع أن الإمام أحمد عنده رواية أو عنه رواية أن التسليم الثانية أيضا ركن، ولكن صح عن عدد من الصحابة أنهم كانوا أحيانا يقتصرون على تسليمة واحدة. عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع وسألته: كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: عن يمينه واحدة السلام عليكم. وعند ابن أبي شيبة عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم. وعند ابن المنذر في الأوسط عن حميد قال: صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. طيب فائدة: قال ابن رجب في الفتح: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة. ما ذكرناه في السابق موقوفات، الآن ابن رجب يذكر بأنه روي أحاديث مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، تسليمة واحدة ولا يسلم تسليمتين. قال: من وجوه لا يصح منها شيء، قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم. وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها، وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك، فروي عنهم التسليمتان وروي عنهم التسليمة الواحدة، وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغا، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان. طيب عندنا فائدة من صيغ التسليم: جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. إذن هذا اللفظ الأول أو الصيغة الأولى. وعند عبد الرزاق عن أبي رزين أن عليا كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم، السلام عليكم، يعني اللفظ الأول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين ومثلها عن الشمال، اللفظ الثاني السلام عليكم عن اليمين ومثلها عن الشمال. قال ابن رجب: ولو اقتصر على قوله السلام عليكم أجزاءه عند جمهورهم، ولأصحاب أحمد فيه وجهان. جاء عند عبد الرزاق عن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره مثل ذلك. ولكن إخوان الأفاضل نفس الخبر جاء في مصادر أخرى عن أبي إسحاق أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني هل وبركاته هذا من زيادة بعض النساخ أم ماذا؟ وفي حديث الباب أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال، وأيضا وقع في هذا اختلاف في بعض نسخ سنن أبي داود، وهذه المسألة تتطلب مزيد مراجعة، ولعل الله ييسر إن شاء الله في الدرس القادم أراجعها جيدا، وأسأل الله أن يكتب الخير والتيسير والإعانة. فائدة بارك الله فيكم، في فتح الباري لابن رجب وروى وكيع بإسناده عن مجاهد قال سألت ابن عمر يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعو أو أسلم؟ قال لا بل سلم، يعني الإنسان إذا كان يدعو وسلم الإمام فيسلم مع الإمام ويتابع الإمام، إلا لو كان الباقي شيء يسير جدا فيكمل دعاء ثم يسلم مع الإمام، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فائدة بارك الله فيكم، ابن رجب في فتح الباري يقول والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد تسليمته الأولى جاز عندما يقول إن الثانية غير واجبة. يعني أحيانا الإمام بارك الله فيكم يسلم التسليمة الأولى، تجد بعض الناس يسلم بعده مباشرة ما ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، هذا العمل جائز، ولكن الأحسن أن تسلم التسليمة الأولى بعد انتهاء الإمام من التسليمة الثانية. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.